بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء الميمون أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، من المعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، ولم يخلقهم لمعصيته، فإنه سبحانه لا يعصى، بل كل من في الكون يسير في طاعته. ولما خلق الله السماوات والأرض قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ويخبر سبحانه أن الكون بأسره يسير في طريق الطاعة. يقول عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له، وعبر بالسجود باعتباره أبرز مظاهر العبادة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، هذا على الإجمال. ثم فصل بذكر بعض معالم الكون الضخمة، فقال: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. من بقي؟ بقي الإنسان. لما جاء عند الإنسان قال: وكثير من الناس، اللهم اجعلنا من هؤلاء الكثير. وكثير حق عليه العذاب، ليش؟ لأنه ما تشرف بعبادة الله وطاعته. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. والعبادة التي خلقنا من أجلها ليست مقصورة في الشعائر كالصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أركان الدين وأركان العبادة، لكن العبادة تنتظم كل جزئية من جزئيات حياتك أيها المسلم. تستطيع أن تجعل عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هل تتعب إذا تبسمت لأخيك المسلم؟ لا، لكن بعض الناس مخذول ومحروم من الخير، حتى الابتسامة ما تشوفها في وجهه، لا لزوجته ولا لأولاده ولا لجاره ولا لأخيه، وجهه مثل الركبة، زعلان دائم. يا أخي ابتسم، إذا كان التبسم فيه صدقة ليه ما تبتسم؟ لكن ذلك فضل الله. بل أعظم من هذا، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهي شغلة البلدية، لكن عليك مسؤولية تجاه البيئة اللي انت تعيش فيها. وأعظم من هذا كله، جعل الإسلام في شهواتك المباحة عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فيا لعظمة هذا الدين أن يجعل لك أجرا حتى في شهواتك ومباحاتك. لكن هذه العبادة لا تتم ولا تبرز وتخرج إلى عالم الواقع إلا عبر مصهر هذا المصهر اسمه الابتلاء والفتنة. علشان إيش؟ عشان تمييز عناصر الناس. يقول عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يبتلون ويمحصون. لا، هذا محال، لا بد من الفتنة. يقول عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والفتنة في مفهومها اللغوي هي الصهر. الآن الذهب معدن نفيس، من أين يستخرج؟ من الحجارة. في حجارة فيها عناصر ذهب، تأخذ هذه الحجارة تدخل في المصهر تتميز عناصرها، يطلع الذهب لوحده والخبث لوحده. كذلك الناس، الناس معادن، لكن ما الذي يميزهم؟ الصهر والابتلاء. وتختلف الفتن، هناك فتنة في المال من الناس، من يفتن بالمال الله يعطيه ويفتح عليه الدنيا، فبدل أن يستخدم المال وسيلة لنيل رضوان الله في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة، لا، يصبح عبدا لهذا المال. تأس عبد الدرهم، تأس عبد الدينار، هذا فتن بالمال. أيضا فتنة الأولاد، الأولاد فتنة، بعضهم يفتن بهم وبحبهم وبشغفهم حتى تطغى هذه الفتنة على عواطفه، فلا يأمرهم بطاعة ولا ينهاهم عن معصية، فيصبح أولاد ذولا سببا في شقائه في الدنيا والآخرة. الله يقول إنما أموالكم وأولادكم إيش؟ فتنة. أيضا النساء فتنة، طبعا النساء الحرام. يقول عليه الصلاة والسلام ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة طعمها، خضرة لونها، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في النساء. المال والبنون والنساء، الجاه والمنصب والمكانة الاجتماعية فتنة. من الناس من إذا رفع الله منزلته وأعطاه مكانة دنيوية انشغل بها وترك الدين. كان يصلي في المسجد، لكن لما صار وزير ما عاد راح يصلي في المسجد. لما زادت مسؤوليته صار يعقد اجتماعاته في وقت الصلاة، هذا فتن. وأعظم فتنة يبتلى بها الرجل الفتنة في الدين، لأن الفتنة في الدين فيها هلاك الدنيا والآخرة، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخاف على أمته من هذه الفتنة. والعلماء والمحققون منهم يقررون أنه ما بليت الأمة في عهدها القديم والحديث بأعظم فتنة من فتنة الخوارج، لأنها أول فتنة وهي سبب لظهور الفتن الأخرى. وفتنة الخروج أو الخوارج طائفة من الناس لهم عدة مسميات، اسمهم الأساسي الخوارج. ليش؟ لأنهم لسببين. السبب الأول أنهم يدعون إلى الخروج على الولاة والأئمة، وفي الخروج على الولاة والأئمة مفاسد لا يعلمها إلا الله. يقول ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، يقول: ومن تأمل ما جرى على المسلمين من الكوارث والمحن وجد في القديم والحديث وجده من ضياع هذا الأصل، وهو أنه ما خرج قوم على إمام لإنكار منكر إلا وقعوا فيما هو أنكر منه. ثم ذكر في التاريخ إلى عصره، وفي العصر الحديث ماذا جرى الخروج على بعض الأنظمة في عصرنا الحاضر، رغم أن تلك الشعوب التي خرجت على تلك الأنظمة كان لها مبرر، وهو فساد تلك الأنظمة وعدم تطبيقها لشريعة الله والظلم وعدم وجود العدالة الاجتماعية. ومع هذا، هل جر الخروج على الناس في تلك الدول هل جر عليها خيرا؟ لا. العراق بلاد الرافدين كانت محكومة بنظام ديكتاتوري متسلط طاغية. الآن أهل العراق يترحمون على عهده، على صدام، لأن الأموال كانت مصونة والأعراض محفوظة والدماء محقونة والأمر مستتب، كل ماشي في وقته. الآن العراق موطن فتنة تدع الحليم حيران. العقلاء عندهم الآن حيارى ويعيشون في ذهول، كلما رقعوها من جانب انمزقت من جوانب. الشام البلاد المباركة، بلاد الخيرات والبركات، ماذا جرى الخروج على النظام العلوي الخبيث؟ هل جرى خيرا؟ أكثر من 250,000 قتيل، وأكثر من 3 مليون جريح، وأكثر من 11 مليون مشرد ولاجع. بلد كامل دمر. وهكذا الخروج شر. يعني ما يجوز الخروج إلا، يجوز لكن بضوابط. أول ضابط أن يعلن الحاكم كفره، ونرى منه كفرا بواحا ظاهرا ليس عندنا فيه تأويل. هذا واحد. اثنين، أن يكون لدى القائم بالخروج قدرة على إزالة هذا الحاكم الظالم. إذا ما له قدرة تبدأ الفتنة زي ما حصل الآن. الناس اللي خرجوا على الأنظمة ما لهم إمكانية، النظام تسلط عليهم، قامت الفتنة، ما ندري كيف تنتهي. سموا الخوارج لأنهم يخرجون وينادون بالخروج على الأنظمة، وهذا بخلاف منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة لا يرى الخروج إلا بشروطه. سموا أيضا المارقة أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حينما قال: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. سموا المحكمة لأنهم هم الذين نادوا بالتحكيم. لما قامت المعركة بين علي ومعاوية رضي الله عنه أجمعين، وكادت المعركة تنتهي لصالح علي، رفعوا القرآن على الأسنة وقالوا: نحكم القرآن. فوقف لما سمع هذا، وقف علي رضي الله عنه. فلما وقف كفروا، قالوا: كيف تحكم القرآن تحكم الرجال في القرآن، لما أطاعهم ووافق على رأيهم وندائهم بالتحكيم كفروا وخرجوا عليه ثم قتلوا. والخروج قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ في والنبي موجود صلى الله عليه وسلم بين الناس، والحديث في الصحيحين حديث حرقوس ذو الخويصرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، وكان بارز الجبهة ناتئ الوجنتين غائر العينين، وقد جاء بقطعة من الذهب من اليمن، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على رؤساء القبائل يتألفهم، ولم يستحوذ على قطعة واحدة. فالرجل قال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تصوروا هذه الكلمة، ما أعظمها عند الله! رسول الله يقسم قسمة لا يريد بها وجه الله. ثم قال الرجل، قال: اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ الله يأمنني على دينه وشريعته، ولا تأمنونني على قطعة ذهب قسمتها بين الناس ما أخذت منها شيء. لكن لأن هذا الرجل لم يأتيه شيء منها، لو جاء شيء منها كان سكت، لأنه طالب هوى، طالب دنيا. طبعا خمد هذا الفكر وانتعش وعادت له الحياة في عهد عثمان حتى قتل عثمان، ثم بقتل عثمان فتح باب الفتنة وظهر الخوارج، وحصل على الأمة ما حصل في القديم والحديث إلى يومنا هذا. الآن المسلمون يعانون من هذه الفئة، وخاصة بلاد الحرمين الشريفين، فإن بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية بلاد العقيدة، بلاد التوحيد، بلاد الدين، موطن الحرمين الشريفين. العاطفة الدينية جياشة، والتوجه الديني موجود عند الكبير والصغير وعند الرجل وعند المرأة وعند كل الناس. والدين قد يغر بعض الأغرار من صغار السن، حدثاء الأسنان، ضعفاء الأحلام، فيخدعون ويختطفون فكريا ويستجيبون لنداءات هذه الفئة الخوارج، يذهبون إلى مواطن الفتن بدعوى الجهاد، يدعون الآن إلى تكفير الناس، ثم يدعون إلى قتل الآباء والأقارب. ويمكن اطلعتوا على الفيديو الصغير اللي واحد منهم يقول: أول شيء كفروهم، كفروا آباءكم وأخوانكم ثم اقتلوهم. وسمعتم عن الذي قتل والده في الخميس، واللي قتل خاله اللي رباه في الرياض. القرآن يقول: ولا تقل لهما أف، وهذا لا يقولون: لا اقتلوه، اقتل أبوك. ليش؟ قال: إنه كافر. أبوك الموحد الذي ما عرف إلا الله من يوم خلق وهو موحد، يعبد الله ويصلي ويصوم، وليس بمشرك ولا مرتد ولا كافر، يحكم عليه بالكفر. هذه من فئاتهم، ولذا نحن نخشى على شبابنا ونحذر شبابنا من فتنة الخوارج. الفتنة الثانية التي كانت نتيجة للفتنة الأولى هي فتنة الرافضة وظهور التشيع، فإن ما نال علي رضي الله عنه وما نال بعض أهل البيت من الظلم جعل هذه الفرقة تنبت كردة فعل، ولتعلن التشيع والمناصرة لأهل البيت. طبعا أصل هذه الفرقة نبتها على يد رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ ابن السوداء من يهود اليمن، هو الذي نادى بفكرة التشيع، ولبست لباس الدين وهي في حقيقتها دعوة لضرب الإسلام. وكان من مبادئها أولا القول بأن القرآن محرف، وأن في مصحف ثاني اسمه مصحف فاطمة، وهذا يرد القرآن. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هم يقولون لا، إن الله ما حفظ القرآن، يكذبون القرآن. بعدين مبدأهم الثاني أن الصحابة كفار. طيب من نقل لنا السنة؟ تشوف أي حديث تشوف في أعلاه في أعلى السند صحابي، هؤلاء الذين نقلوا لنا السنة كلها كفار. أجل إيش بقي من الدين؟ إذا أبطلوا القرآن وأبطلوا السنة إيش عندنا من دين؟ طيب كيف تلقى الناس؟ دعوا إلى مبدأ ثالث وهو عصمة أهل البيت، وقالوا إن آل البيت علي رضي الله عنه والحسن والحسين وعلي بن الحسين إلى آخر القائمة 12 من أهل البيت، هؤلاء عندهم معصومون، يعني لا يخطئون. وهذا خطأ، فإن الخطأ وقع من علي رضي الله عنه، وقع من الحسن، وقع من الحسين، وكل بشر يقع من الخطأ. ولا معصوم إلا الأنبياء، ولا عاصم إلا الله. هم يجوزون الخطأ على الله ولا يجوزونه على أهل البيت. والأمة الآن تعاني من هاتين الفرقتين. الخوارج الآن يعملون عملهم في تكفير الناس ولا يدعون إلى الله. من هو واحد دخل في دين الله على يد الخوارج؟ هم يخرجون الناس من الدين ويكفرون المسلمين، فكيف يدخلونهم في الدين؟ والفرقة الثانية الرافضة. ما يدور الآن في المجتمعات العربية والمسلمة كله بأسباب فتنة الخوارج، فتنة الرافضة. الآن بث الفتنة في لبنان على يد حزب الشيطان، ثم بثوها في العراق وفي سوريا وفي بعض دول الخليج وفي جزء من وطننا الغالي المنطقة الشرقية، ثم في اليمن. وقامت فتنة الحوثي في اليمن، وليس الغرض هو اليمن، الغرض هو المملكة العربية السعودية. ولكن الله سبحانه وتعالى سلم البلاد من هذه الفتنة بهذه الضربة العاصفة، عاصفة الحزم التي أطلقها الملك سلمان حفظه الله وبارك الله فيه، والتي أعادت لأهل السنة هيبتهم وكرامتهم، وشعروا بالعزة، وقضى الله بها على المخطط الصفوي في اليمن. كان المخطط يقتضي جعل اليمن قطعة من إيران وبدء غزو السعودية من اليمن، لكن الله وقى العباد والبلاد وطهرها من هذه الفتنة بهذا الموقف الشجاع، والذي نفذه على أرض الواقع نسور الجو، الأبطال الذين يقومون بهذه الضربات الصاعقة والتي حظيت بعناية الله. الآن 4 شهور وطائراتنا تسرح وتمرح في الفضاء تدمر كل شيء بأمر ربها، ولم يقع لها حادث جوي واحد، وهذا نادر على مستوى الحروب، ولكنها عين الله التي ترعى هؤلاء الأبطال. كذلك أسود الثرى الذين يقفون على الحدود بأرواحهم ويذودون عن حدود بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، ويقدمون أرواحهم رخيصة. نحن الآن ننعم في بيوتنا ومع أولادنا ومع أهلينا، وهم الآن على الثغور صدورهم تتلقى الرصاص، ونقدم كل يوم شهيدا، ولسنا في جزع على الشهداء، فإن الشهداء لا يموتون. والله يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، لكن أحياء عند من؟ عند ربهم. نحن أحياء عند زوجاتنا ومع أولادنا، وفرق بين الحياتين، بين من هو حي عند ربه وبين من هو حي عند زوجته. بل أحياء عند ربهم إيش؟ يرزقون. طيب حالتهم النفسية زعلانين؟ لا، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله أن يثبت أقدام أبطالنا وبواسلنا على الحدود، وأن يسدد سهامهم، وأن ينزل السكينة والنصر عليهم. هذه الفتنتين، الخوارج والرافضة. طيب إيش سببها؟ لابد في سبب. أول سبب كيد الأعداء من اليهود والنصارى والمنافقين، فإن اليهود والنصارى لا يريدون هذا الدين. الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم يعملون بالليل والنهار على حرب الإسلام، ويريدون أن يضربوا الإسلام بنفسه، فيضربون الإسلام بالخوارج الذين يدعون أنهم دولة الإسلام، ويضربون الإسلام بالرافضة الذين أنهم دولة الإسلام وجمهورية الإسلامية. أول سبب. السبب الثاني الجهل، وهذا ظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني حظهم من التلاوة من القرآن التلاوة، لكن يفهمونه لا. ولذا ما عندهم علماء، تروا كل اللي عندهم شباب ما في عالم. والله أمرنا أن نعود إلى العلماء، قالوا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هم العلماء؟ العلماء الراسخون الذين شابت رؤوسهم في الدين وعرفوا الدين على حقيقته، حفظوا القرآن وحفظوا السنة وعرفوا الصحيح والسقيم والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. هذا علم. لماذا الناس واقعيين مع أجسادهم؟ إذا مرض الواحد أين يذهب؟ يذهب إلى ممرض؟ لا. يذهب إلى طبيب عام؟ لا. يذهب إلى أخصائي؟ لا. وين تروح؟ قال: أبغى استشاري. ليش يرجع الناس إلى أهل الاختصاص في أمور الدنيا ولا يرجعون إلى العلماء في أمور الدين؟ يأخذون الدين من الصغر؟ لا. فالجهل، الجهل بالدين من أعظم أسباب ظهور هذه الفتن. أيضا حب الدنيا والرغبة في المال والمناصب، وهذا الذي حصل. حرقوس هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، لأن ما جاه شيء. كذلك هؤلاء الآن الذين يذهبون إلى هذه الفرق يريدون المجد، يريدون الرئاسة، يريدون الفلوس، يريدون الشهوات، ولذا لا يذهبون هم إلى المعارك. اللي يذهب أولادنا الصغار، إذا جاءهم الولد أخذوا عليه البيعة، بعد ما يغلق قالوا: أنت جندي الآن، يلزمك الطاعة، وإذا ما طعت أي أمر أنت مرتد، والمرتد نقطع رأسه. يلا روح فجر، روح في أي جزء من المعركة. وهم جالسين يستحلون فروج النساء ويقولون هذا سبايا، ويأخذون أموال الناس ويتمتعون بها. فهذا من الأسباب لظهور هذه الفرقة. أيضا من أسبابها التعصب الأعمى واتباع الهوى، ولهذا يسمي العلماء هذه الفرق يسمونها أهل الأهواء، وليس هناك من ضال أضل ممن اتبع هواه كما قال الله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أفرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذه بعض الأسباب. طيب، أقسام الناس أمام الفتن 3 أقسام: علماء وساعين وعوام. العلماء يعرفون الفتن، ولهذا يقول أحد العلماء يقول: إن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، وإذا وقعت على ما عرفها الدهماء. فالعلماء هم الذين يعرفون الفتن لأنهم أهل الاختصاص. فلنرجع إلى العلماء، يعني هؤلاء المساكين الصغار الذين خدعوا وألقوا بأنفسهم في مواطن التهم والفتن وساروا ضحية، خسروا أنفسهم لا دنيا ولا دين. لو أنهم رجعوا إلى العلماء وسألوا بصروهم، علموهم بين الدين الصحيح. هذول العلماء الساعين فيها وهم أربابها، أهل هذه الفرق خوارج والرافضة، هؤلاء هم وقودها، وقود هذه الفتن، يحترقون فيها وتحرقهم في الدنيا والآخرة. العوام هؤلاء هم الاحتياطي للوقوع فيها، هم عرضة للوقوع فيها إن لم يعودوا إلى العلماء. هذه أقسام الناس. طيب، العلاج. العلاج الناجع للسلامة من هذه الفتن: أولا، تقوى الله والخوف من الله واستشعار عظمة الله وأن الله ما خلقك إلا لتصلح ولم يخلقك لتفسد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: أينما كانت مصلحة الدين فهناك دين الله. ولذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارضت المصلحة مع المفسدة تقدر. فإذا اتق الله الإنسان ربه، وليعلم أنه إنما خلقه الله ليعبده وليصلح، ولا يلقي بنفسه في الفتن فيهلك ويهلك الناس معه. هذا أول شيء. ثانيا، طلب العلم ومعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة وأصولهم ومواقفهم. عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على أصول وثوابت: كيفية التعامل مع الحاكم، كيفية التعامل مع الفتن، كيفية التعامل مع الدنيا والمال، كيفية التعامل مع الأهل والزوجات. كل هذه أصول مدونة في كتب العقيدة يعرفها العلماء، وينبغي لطالب العلم أن يتعلمها حتى يسلم من الفتنة. الثالث من علاج هذه الأشياء: الرجوع إلى أهل العلم. يقول عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعدم نزع الثقة منهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. والعلماء على نوعين: علماء أحياء وهم الموجودين الآن، وأكثر الناس من أهل العلم ثقة علماء هذا البلد. أنتم تسمعون برنامج يجي في إذاعة القرآن، يجي كل ليل، اسمه نور على الدرب. يجي عالم من العلماء ويجي مذيع يستقبل الأسئلة ويعرض على العالم. لاحظ من أين تأتي الأسئلة؟ تجدها من مصر، من العراق، من الشام، من السودان، من الجزائر، من تونس، من المغرب، من اليمن، من كل بلاد المسلمين، من السعودية. طيب، ليش يسألون هؤلاء؟ ما عندهم علماء في بلادهم؟ بلى، عندهم علماء كبار، لكن الثقة تتوفر في علماء هؤلاء، علماء هذا البلد. أفيثق الناس أفيثق الناس كلهم في علمائنا ونحن ننزع الثقة من العلماء؟ علماؤنا والحمد لله مستقلون وليس لأحد عليهم سلطة، حتى الملك ما يقدر يقول بالله للمفتي ولا لهيئة كبار العلماء والله عندنا الموضوع هذا حرام أبغاكم تصدرون فتوى تقولون إنه حلال، ما يقدر لأنه مسلم ويخاف الله. وعلى فرض إنه قاله هل يطيعه العلماء؟ لا، ليس لأحد ضغط على العلماء، العلماء مستقلون تماما ولا يخشون في الله لومه لائم وينصحون الحاكم. وأنتم ترون الآن في مجالس الملك كيف العلماء جالسين عن يمينه وعن يساره، أقرب الناس إليه منزله العلماء، المفتي والعلماء يسلمون بس ويشربون قهوة؟ لا، يزورون الحاكم وينصحون الحاكم ويتقبل الحاكم منهم. لا تنزع ثقتك من العالم ولا تنال من العلماء، انتبه. يقول ابن عساكر في تاريخ دمشق يقول إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة، وعادة الله في الذين ينالون منهم معلومة، ومن ابتدرهم بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. ولذا هؤلاء الخوارج أول شيء يشككونك في العالم، يقولون هذا عالم سلطة، هذا عالم مكيف. إيش مكيف؟ يعني العالم إذا معه بيت مكيف يصير ما هو عالم؟ يبغون العلماء يخرجون في الشمس تحرقهم الشمس عشان يصيرون علماء، إيش النظرة الخبيثة هذه؟ يجب أن نثبت في أذهان شبابنا وخاصة الآباء، عمق حب العلماء وتقدير العلماء وإكرام العلماء لأنهم واجهة الدين. إذا زعزعنا ثقة الناس في العلماء أجل منين يأخذون دينهم الناس؟ من الجهال، فيضلون ويضلون. أيضا من وسائل العلاج بيان منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحاكم. منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحاكم يعتمد على 4 أصول. الأصل الأول عدم الخروج إلا بضوابطه. إيش الضوابط؟ أن يرى أن يقول أو يفعل عملا كفريا واضحا، بعدين عندنا من الله فيه دليل وبرهان، وأن يكون هناك قدرة على الخروج. 2، وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، طبعا في المعروف إذ لا طاعة ولا سمع في معصية الله، والله أمر بهذا، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا بد من السمع والطاعة ولا يجوز المعصية. 3، الدعاء، الدعاء لولي الأمر، وهذا مبدأ من مبادئ أهل السنة. يقول الإمام أبو الحسن البربهاري وهو إمام أهل السنة في زمنه، عاش في أواخر القرن 3 وأوائل القرن 4، له كتاب عظيم اسمه السنة، حقق في جامعة أم القرى، اشتمل على عقيدة أهل السنة كامل. يقول إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وهذا الآن هذا المبدأ يكاد يكون ضايع عند الشباب إلا من رحم الله، بل إذا رأوا عالم ولا داعية ولا خطيب يدعو لولي الأمر اتهموه، قالوا أوه فلان قد في بطنه شيء إنه يدعي لولي الأمر. سبحان الله، الإمام أحمد إمام أهل السنة والذي أطبقت الأمة على إمامته يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. أنت وأنا لو قيل لنا لكم دعوة مستجابة يلا اختاروا، من أعطيها؟ ما أعطيها إلا عمري. لكن الإمام أحمد رجل أمة ما هو رجل فرد، ليس أناني، قال لو أعلم أن لهذه الدعوة لصرفتها لولي الأمر، وكان من أزهد عباد الله، ما كان يخشى مجالس الحكام والملوك ولا عنده من الدنيا هم شيء. فقال له يا أبا عبد الله انظر ماذا تقول، ليش تدعو للملك أو لولي الأمر عشان يعطيك؟ قال إن دعوتي لي لا تتجاوزني، ودعوتي لولي الأمر تتجاوز إلى غيره، إذ بصلاح الولاة يكون صلاح الأمة، فلا بد من الدعاء. ماذا يضيرك أن تقول اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم اجعل عمله برضاك، اللهم اهديه إلى هداك؟ أليس في الأمة واحد مستجاب الدعوة فيستجيب الله الدعوة وتصلح الأمة؟ لكن هؤلاء المفسدون في الأرض أصحاب الآواء لا يرون الدعاء، بل يرون الدعاء على الأئمة، هم يدعون بالعكس، وأول الخروج الدعاء على الأئمة. الرابع من مبادئ أهل السنة في التعامل مع الحاكم الصبر، فإن الصبر على الإمام منهج أهل السنة والجماعة، والحديث صحيح مسلم قال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذا في صحيح مسلم حديث عبادة بن الصامت. وبعضهم يرى هذا أنه نوع من الخضوع والخشوع ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اتصل بي شاب قال لي يا شيخ في حديث سمعته ما أدري صحيح ولا لا، قلت وشو؟ قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. قلت نعم الحديث صحيح في صحيح مسلم. قال كيف يأمرني رسول الله إني أسمع وأطيع، يعني أسير خانع؟ قلت لا، ما أمرك بأن تكون خانع، ما علمنا العزة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك في أيام الفتن اسمع وأطع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. ليش؟ لأنه إيش رأيك يجلد ظهرك ويأخذ مالك ولا يقطع راسك وتأخذ مرتك؟ إيش الأحسن؟ إذا لم تسمع وتطيع وخرجت إيش اللي يحصل؟ ينسف راسك وتأخذ بنتك وأختك ومرتك مثل ما حصل الآن. أجل لا بد من اعتقادنا واتباعنا لمنهج أهل السنة والجماعة والصبر والدعاء وعمل العمل الجاد لهذا الدين. في عمل ينفع الدين وفي عمل يضر الدين. العمل اللي ينفع الدين انك طالب العلم، تحفظ كتاب الله، تحفظ السنة، تبحث لك عن حلقة علم، تشوف لك حلقة قرآن في مسجد، تعلم أمك وأبوك وزوجتك وأولادك الدين، تدعو إلى الله في محيط عملك، في مدرستك إن كنت مدرس، في مكتبك إن كنت موظف، في معملك إن كنت عامل، في مصنعك إن كنت صانع، انشر الدين. هذا هو دعوتك وهذا هو الأسلوب اللي ينفع. لكن بعضهم يترك زوجته ويترك أطفاله ويترك أمه وأبوه وهم بعضهم ما يقرأ الفاتحة ولا يعرفها، ويروح يقول أقاتل في سبيل الله ويروح يرمي نفسه في الفتنة فيحرم من الخير كله والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم وجميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من احفظ لنا في هذا البلد الطيب المبارك ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو كيد أو مكر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أمن حدودنا وثبت أقدام جنودنا، اللهم سدد سهامهم وثبت أقدامهم. اللهم من قتل فاجعله في عداد الشهداء، ومن أصيب فعجل له الشفاء، ومن رابط فأجزل له المن والعطاء. اللهم أنزل بأسك وغضبك إله الحق على الحوثيين الظالمين الذين أرادوا أن يغيروا بلد الحكمة، حكمة الإيمان والدين، يريدون أن يبدلوه إلى بلد الرفض والشرك ودعاء غير الله. إنك القادر على ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر.